بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أخذ الإمام النووي بابين صغيرين ذكر في كل منهما حديثا، سنستعرض هذه الأحاديث في هذين البابين وننتقل إلى الباب الثالث الذي يليه وهو باب الوعظ والاقتصاد فيه. هذان البابان اللذان أفرد الإمام النووي لكل منهما حديثا وربما للباب الأول منهما حديثين، أولهما عنوانه باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتبريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. كانت هذه هي العادة الغالبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أجل أن تفهم كلماته، ربما كانت كلماته واضحة، ولكن أيضا من أجل شيء آخر هو أن تحفظ عنه هذه الكلمات، فهو يعلم أن الحديث يأتي في الدرجة الثانية بعد القرآن وهو مصدر من مصادر التشريع. فهو صلى الله عليه وسلم عندما يقول كلاما لا يقوله برأي منه أو باجتهاد، على الغالب طبعا على الغالب في بعض الأحيان كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأحدنا بدافع من سجيته، لكن إذا تكلم في أمور الدين فهو ما يتكلم إلا عن وحي. ونظرا إلى أن هذا الكلام ينبغي أن يبلغ عنه، إذا ينبغي أن يحفظ. ولذلك فكان صلى الله عليه وسلم من عادته أن يترسل في الكلام، يتمهل ثم يكرر الجملة مرتين وربما ثلاث مرات حتى تحفظ عنه، وحتى يستطيع أصحابه أن يرووا عنه هذه الكلمات كما نطق بها دون أي تغيير ودون زيادة أو نقصان. هذا هو السبب. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجالس أصحابه ويكلمهم كعادتنا في شؤون الدنيا لم يكن يكرر ولم يكن يترسل بهذا الشكل، لأن المسألة مسألة دنيوية، والنبي عليه الصلاة والسلام كأحدنا. ربما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يؤنس أصحابه، كان من عادته أنه يجاريهم في أحاديثهم ويتبادل معهم آراءهم، يعني إذا كانوا يتكلمون عن السوق والبضاعة الموجودة وما إلى ذلك، أيها أفضل أيها أرخص، نعم يجاذبهم أطراف هذا الكلام. وإذا صادف أناسا يتكلمون عن الأطعمة وأنواعها وأطيبها وما إلى ذلك دخل معهم أيضا في كلام من هذا القبيل، في هذه الحالة لا يكرر ولا يترسل في الكلام لأن المسألة مسألة الدنيا. لكن عندما يتحدث في أمور دينية، يتحدث في أحكام تتعلق بالعبادات تتعلق بالطهارات، تتعلق بالمعاملات، تتعلق بأحكام الحلال والحرام، كانت هكذا كما قال أنس رضي الله عنه، كان يعيد الكلمة ثلاثا وربما يعيد الجملة ثلاثا حتى تفهم عنه بشكل جيد. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، لأنه لم يكن يستعجل، ولأنه كان يترسل في الكلام يتمعن، ولأنه كان يعيد الكلمة، ثم لم يكن ينتقي من الكلمات المعقدة للصابر. نعم، هذا يؤكد الكلام الذي ذكره أنس رضي الله عنه. هذا هو ما ذكره الإمام النووي في هذا الباب الأول، باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب. الباب الثاني ذكر فيه حديثا واحدا، باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصاف العالم والواعظ حاضرين مجلسه. يعني هذا الباب يبين لنا أنه يسمى للإنسان إذا كان جليسا لصاحب دار، يسن له أن يصغي إلى حديث جليسه بشرط أن لا يكون حديثه غيبة، بشرط أن لا يكون حديثه محرما. هذا من آداب المجالسة. فإذا جالست إنسانا في دار في مكان وبدأ يتكلم، ليس من اللائق أن تعرض عنه وهو يتكلم، أو ليس من اللائق أن تتشاغل مع صاحبك الذي إلى جانبك وهو يتكلم. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أحد أن يسكت، وكان إذا تكلم هو يسكت القوم كلهم لكلامه. أورد الإمام النووي في هذا حديثا واحدا، وهو حديث متفق عليه، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني مرهم بأن ينصتوا حتى أتكلم. ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع خطبة جامعة جمع فيها مبادئ الإسلام العريضة والأحكام الكلية للإسلام في تلك الخطبة، وهي التي تسمى خطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعدها بأشهر. فيروي جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله له يوم حجة الوداع يوم عرفة، قال له استنصت الناس، يعني مرهم أن ينصتوا حتى أتكلم، فأمره فعلا بالإنصات فأنصت. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. ذكر الإمام النووي من خطابه هنا فقرة واحدة، وهي أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. خطبة طويلة، لكن محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس ولم يرضى أن يبدأ كلامه حتى بدأ الناس جميعا ينصتون. وهذا دليل على أن من آداب الحديث أو من آداب المجالس إذا تكلم أحدهم في المجلس أن ينصت الباقين جميعا، حتى لو كان أحد الناس هو المتكلم ورسول الله سمع أيضا لا بد من أن ينصت الناس جميعا. فليس محل الشاهد خطبة الوداع كلها، محل الشاهد استنصاته صلى الله عليه وسلم للناس. أما الفقرة التي ذكرها الإمام النووي فهي فقرة من كلام طويل في الواقع. قال عليه الصلاة والسلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كل مبادئ الإسلام، لكن هذا المبدأ مبدأ تحريم مقاتلة المسلم للمسلم والعدوان على دمه وماله ذكره مرتين في فاتحة خطابه وفي خاتمة خطابه. في فاتحة خطابه قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هكذا افتتح رسول الله خطابه. اول من نبه اليه اصحابه والمسلمين جميعا ان دماء المسلمين حرام عليهم، لا يجوز للمسلم ان يعتدي على دم المسلم، كذلك لا يجوز للمسلم ان يعتدي على مال اخيه المسلم. ثم تكلم عن النسيء تلاعب الاشهر، ثم تكلم عن حقوق المرأة، ثم تكلم عن الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله وضرورة الطاعة للحاكم ايا كان هذا الحاكم، وتكلم عن امور اخرى. ولما اراد ان ينهي خطابه وعاد فاكد هذا البند فقال: ايها الناس، تعلمون ان كل مسلم اخ للمسلم، فلا يحل للمسلم ان ياخذ من اخيه الا ما لا يحل لمسلم من اخيه الا ما اخذه بطيب نفس منه. فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ذكر هذا في اول خطاب وانهى به ايضا خطابه. ولعل الصحابة لم يكونوا يعلمون آنذاك السر في هذا التركيز، يعني ربما تساءلوا طيب ما كرر الموضوعات الأخرى بهذا الشكل، لكن كرر مسألة توصية بعدم اعتداء المسلم على المسلم، أن لا يعتدي على مسلم على مسلم لا في دمه ولا في ماله. لكننا الآن عرفنا ذلك، عرفنا هذا عندما وجدنا ان المسلمين اليوم هم اشداء على انفسهم ورحماء على اعدائهم، عكس ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباري سبحانه وتعالى في سورة الفتح وصف المسلمين بقوله: اشداء على الكفار ورحماء بينهم. اما أكثر المسلمين اليوم فهم على العكس، أشداء على أنفسهم رحماء على أعدائهم. وهذا هو الواقع الذي ترونه أو تسمعون عنه مما يبدى له الجميع، وكأن هؤلاء الناس اليوم ليسوا من رسول الله في شيء، وكأن أي نسب لا يشدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نداء المصطفى صلى الله عليه وسلم يصف أسماعه: لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمسلمون أصحاب اللحى الطويلة والعمائم الوفيرة الذين كنا نظن بهم الظن الحسن إلى الأمس القريب، تسمعون وتعلمون، يديرون راح القتل على بعضهم. نعم طبعا تعلمون ماذا تعلمون، هذه المحنة العجيبة التي لم تكن تنتهي ولعلها لا تنتهي ايضا ما دامت تكون بهذا الشكل. هؤلاء ليسوا بحسب الظاهر ليسوا مع رسول الله في شيء اطلاقا، كلا الفريقين. لان الذي يلقي وراءه ظهريا كلام سيدنا رسول الله: لا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم يقولون بلسان حالهم: بل سنرجع وسيضرب بعضنا رقاب بعض، ليسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ابدا. ونحن نعلم ان هنالك من ينفخ في هذه النيران، لكن طبعا نحن نعلم ايضا ان هؤلاء المسلمين ليسوا بلا وليسوا مغفلين وليسوا حمقى، فقولهم بروسهم يدرك ينصاعون للعدو الذي يستثير البغضاء والحرب فيما بينهم، ولا ينصاعون لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تنفعوا بعدي ظلالا يظلم بعضكم لخطى بعض. وليس ان هذا الذي نقول ينطبق على فئه من الناس، بل هذا هو واقع معظم المسلمين اليوم، وهو تصديق وتحقيق لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه في الحديث الصحيح انه دعا ربه ثلاث دعوات استجيب الدعوتان ولم تستجب الثالثه، وكانت دعوته الثالثه ان لا يجعل الله باس المسلمين بينهم، هذه الدعوه لم تستجب. واوحى الله الى رسوله انه اذا اراد ان يهلك هذه الامه فلن يهلكها بسنه ولا بجائحه عامه كما اهلك الامم السابقه، لكن اذا احتاجت الى التربيه واحتاجت الى التاديب فسوف يجعل راس افرادها فيما بينها. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في سوره الانعام قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس معه. انظر كيف نفصل الايات الى ان قال بعد ذلك وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هذا كلام عجيب. زمننا هذا مصداق لكلام الله سبحانه وتعالى. المهم ان الامام النووي ذكر هذين البابين ولم يطل في ذكر الاحاديث المتعلقه بهما لانهما من الاداب البسيطه في الواقع، لكنه بعد ذلك وصل بنا الى الباب الذي جعل عنوانه باب الوعظ والاقتصاد فيه. كيف يكون الوعظ؟ كيف يعظ الرجل الواعظ المرشد العالم الناصح المسلمين؟ وكيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتصل في الموعظة ويتحول اصحابه فيها، يعني يقدم لهم موعظة مختصرة ثم يتركهم، ثم يقدم لهم موعظة مختصرة ثم يتركهم مخافة الملل. هذا الباب يتضمن بيان هذه الآداب. افتتح المؤلف الامام النووي الباب بقوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. هذه الآية تتضمن الموضوع الذي عقد الامام النووي وهذا الباب من اجله، لان الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بالحكمة في الدعوة اليه ما معنى الحكمة؟ الحكمة هي وضعك الشيء في موضعه المناسب، هذا تعريف. وتعريف اخر، الحكمة هي ان تبحث عن اقصر طريق الى الهدف. فلو ان انسانا وضع نصف عينيه قصدا جناية الناس، تجارة، دنيا من الامور، وظيفة، ما هي الحكمة التي نقول ينبغي ان يتبعها؟ الحكمة هي ان تنظر ما هو اقصر طريق لادخال الهداية الى قلوب الناس، تلك هذا الطريق، تلك هي الحكمة. ففي بعض الاحيان يكون اقصر طريق لادخال الهداية الى قلوب الناس اللطف واللين والمحاورة ثم ترك الامور على اعينتها. في بعض الاحيان يكون اقصر طريق الزجر، عندما تجد منكرا من المنكرات قد وقع، وعندما تجد حدا من حدود الله سبحانه وتعالى قد استهين به، ففي هذه الحالة ربما كان اللين مظهر ضعف، بل ربما لا بد من الضرب على يد من يدعوك اقصر الطرق الى الغايه. فلو فرضنا ان الانسان سلك طريقا طويلا متعرجا فقد ابتعد عن الحكمة. كان اقصر طريق لسلوك سبيل الهدايه عندما كان المصطفى في مكه الحوار والمناقشه فقط، ثم اصبح اقصر طريق الى الهدايه عندما استقر به المقام في المدينه المنوره، ان يقاتل الذين يقاتلونه، ان يجابه الذين يعادون الدعوه الى الله بالحق. تلك حكمه وهذه حكمه، يعني الحكمه ليست كما يظن بعض الناس المسالمه، هذا فهم العوام. يقول احدهم يا اخي ينبغي ان تدعو الى الله بالحكمه. يعني ماذا يعني بالحكمه؟ يعني بالمين؟ لا، في بعض الاحيان يكون اللين هو الحكمه، وفي بعض الاحيان يكون الزجر هو الحكمه. الوالد مكلف بتربيه اولاده، الحكمة ما هي؟ هو أن ننظر، فإذا وجد أن أقصر طريقا إلى تربية أولاده هي الملاحظة ينبغي أن يلاحظها. لكن أرأيت لو أنه وجد أن أقصر طريقا إلى هداية أولاده أن يزجره، لأنه وجد أنهم لا ينفعون بالدين، ووجد أن هنالك من يجذبهم إلى الشر، ولا بد من التحذير، ولا بد من التأنيب، ولا بد من الوعيد. إذا الحكم هنا زجر، والشاعر يقول فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقسو، فليقسو أحيانا على من يرحم. إذا الحكمة عرفنا معناها هي أن يسلك الإنسان أقصر الطرق إلى الغاية، سواء كانت الغاية دينا أو دنيا. فانظر ما هو أقصر الطرق، أسلكه تلك هي الحكمة. الباري عز وجل يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، دخل في معنى الحكمة أن لا يملل الإنسان الداعي إلى الله إخوانه الذين يدعونهم بالحديث الدائم 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 الدائم، هذا يبعث على الملل ويبعث على السآمة، ومن ثم يتأفق من الهداية بدلا من أن ينجذب إليها. فإذا هذا ليس طريقا حكيما، أقلت الطريق على نفسك بدون قائم. الحكمة ما هي؟ الحكمة أن تفعل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجلس مع إخوانك، ترشدهم، تدعوهم إلى الله، تعرفهم بالإسلام. فإذا رأيت أن الملل كاد أن يطرق أبواب قلوبهم أنهي الحديث وحول الكلام إلى شيء من المبافقة وشيء من أحاديث الدنيا ونحو ذلك، ولا تعد مرة أخرى إلى هذه الموعظة إلا بعد أن يتسوق هؤلاء الإخوة إليه. هكذا كان من ذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من معاني الحكمة. من معاني الحكمة أيضا أن لا تسوق الناس زجرا إلى الهداية، وإنما تقنعهم بها إقناعا. نحن نقول قلنا الآن فقسى ليزدجر ومن يك راحما، عندما تستدعي الحكمة ذلك، يعني لو أن إنسانا وجد ابنه قد وقع في مشكلة من المشكلات، بدأ يقع في براثم المخدرات والعياذ بالله، وربما اقتضاه الأمر أن يزجر، يعني يزجر، نعم، لكن في أعم الأحوال قبل أن يقع هذه المصيبة، وإذا لم تكن هنالك حدود ربانية اختلقت، الأمر عبارة عن تفهيم، والأمر عبارة عن إقناع. فالحكمة أو من الحكمة أن تحاور الناس وأن تقنعهم بما تقول، لا أن تزجرهم زجرا بما تقول وأن تحملهم على ذلك حملا. هذا أيضا من معاني الحكمة المتناهية التي أمر الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أن جماعة وصلوا إلى الحكم من المسلمين في بلد إسلامي، هل من الحكمة ان يقلب الاخلاق والمبادئ والقوانين والحدود الاسلامية هكذا فجأة قبل ان يقنعوا الناس بها؟ لا، ليس من الحكمة. والله يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هكذا يقول الله عز وجل. يعني انا ان وجدت نفسي وصلت الى سدة الحكم ورأيت انني قادر ان اجبر الناس على ترك الربا واستطيع ان اخضعهم لحدود الله عز وجل تماما كرئيس دولة، يمكن ان اصل الى ذلك واجبرهم جرا بهذا. لكن هل هذه حكمة؟ هل هذا داخل في الحكمة التي يأمرني الله بها؟ لا، لانك لم تسلك بهذا اقصر طريق الى الهداية. عندما اجبر الناس على امر وهم متاسفون منه لا يقربهم ذلك الى الله شروا نقيه اطلاقا. يعني عندما اسوقهم سوقا الى تطبيق مبادئ الاسلام وهم غير مقتنعين بالاسلام، هل هم بهذا اصبحوا مقربين الى الله؟ ابدا، شكل من الاسلام. ثم لم تنجح ايضا في هذا المسعى، لانك تستطيع ان تجبرهم اليوم وغدا وبعد غد، ولكن ستتجمع عوامل الانفجار في نفوسهم، ستتجمع عوامل التمرد بين جوانحهم، وفي اللحظة المناسبة ستجد ان الكل تمردوا عليك وتمردوا على اوامرك وفشلت مساعيك. هذه حقيقة، ومن ثم فهذا المنهج يختلف ويبتعد كل الابتعاد عن الحكمة التي امر الله سبحانه وتعالى بها. ولو كان هذا من الحكمة اذا لسلك رسول الله هذا السبيل. في مكة المشركون فاوضوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له ان شئت نصبناك ملكا علينا فلا نقطع دونك بامر. هكذا قالوا له وقدموا الوثائق والعهود ان يكونوا صادقين، وكانوا صادقين فعلا فيها. وقال ذلك شيخ من شيوخ المشركين اسمه عتبة بن ربيعة. ممكن كان يخطر في بال الرسول ما يخطر في بال بعض الناس اليوم ان يقول في نفسه هذا شيء جيد، ساستلم الحكم وساكون ملكا عليهم وسابايعهم ويبايعونني حتى اذا تمكنت سافرض عندئذ مبادئ الاسلام بيوم واحد. تمام، ممكن كان يخطر في باله هذا الكلام، لكن الله يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة. أفهذه حكمة؟ يعني هل هذا الطريق هو أقصر طريق إلى إدخال الإسلام في قلوب الناس وعقولهم؟ كل ما يمكن أن يقع عندما يأخذ يقبل منهم هذا العرض ويستلم زمام الحكم، كل ما يمكن أن يقع أنه يفرض عليهم الأحكام من عدل، يفرضها عليهم خسرا. هل هم بهذا اصبحوا مسلمين؟ اطلاقا. لو امرنا امريكا خسرا ان تطبق الاسلام وفعلوا ذلك خسرا، هل اصبحوا مسلمين؟ لا. الاسلام عقيده، عقيده تورث في العقل ثم حب يعين على القلب. اذا هذا الطريق لن يصل الى الغايه، بالعكس يبعد المسلمين عن الغاية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رفض. وانا اعلم ان كثيرين هم الذين يتساءلون لماذا لم يقبل رسول الله الحكم؟ لو انه قبل الحكم لانهى كل المشاكل ولا اخضعهم جبرا على التمسك باوامر الله سبحانه وتعالى. الجواب ان الله امره بان يخاطب العقول، امره بان يقنع الافكار، امره بان يحاور، امره بان يوقف الالباب، امره بهذا. اما ان يفرض عليهم نظما وهم منكرون وهم جاحدون، فكل ما في الامر انهم يساقون كفرا ولكن قلوبهم تلعن هذا الذي المسلمين بهذه الحال. نعم. هذا مثال لمعنى قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وانا كنت ولا ازال اضرب مثلا حيا ميدانيا لهذه الحقيقه التي ينبغي ان يدركها اخواننا في سائر البلاد وفي مشارق الارض ومغاربها. في الاردن في سنه من السنوات القريبه وصل معظم الذين ينادون بالاسلام والمجتمع الاسلامي الى الحكم، ودخلوا باب الحكم بالنظم الديمقراطية الشرعية، وحاولوا فعلا ان يطبقوا الاسلام. فالى ما آل الامر، وزير التربية كان منهم، ورأى ان من عادة ذلك البلد في اخر كل عام دراسي يقام حفل لاولياء الطلاب والطالبات، حفل محترم. نظر هذا الانسان مسلم فوجد ان هذا يتنافى مع الاسلام، قرر ان الحفل في هذا العام ينبغي ان يكون حفلين اثنين، حفل لاولياء الطلاب الرجال وحفل اخر لاولياء النساء. ما الذي حصل ايها الاخوه؟ سارت الدنيا على هذا الانسان، وهادت الاقلام وماجت، والكل رفضوا هذا العرض. ها هو ما وصل الى الحكم. لماذا؟ لان العقول لم تخاطب بهذا الامر معه، ولان هذه الحقيقه الربانيه لم تغرس في النفوس حبا، ولم توضع في العقول قناعه وفكره. كان ينبغي قبل هذا ان يكون حوار، ان تكون دعوه، ان يكون حديث عن الحرام وعن الحلال. لماذا حرم الله الاختلاط الا بحدود وضوابط؟ ما الحكمه من هذا؟ من هو هذا الذي امرنا بهذا ونهانا عن ذاك؟ كان ينبغي ان يكون ان تكون دعوه بهذا المنهج. وعندئذ لو تم هذا الامر لكان فيه الحكمه. ما داعي الى ان يصدر وزير القرار؟ الناس من عندهم سيطبقون هذا الامر. عندئذ الناس من عندهم سيطالبون، يقول لك هذا هو لا يتلائم مع الاسلام، لا يتلائم مع قناعاتنا الدينيه بشكل من الاشكال. هذا الذي وقع ايها الاخوه. كبرى كبرى للذين يبتعدون عن منهج الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولسان ناطق يقول لهؤلاء الإخوة: دعوا هذا المنهج الطويل المتعرج الذي لن يوصلكم إلى نتيجة، وتوجهوا إلى عقول الناس بالحوار بالكلام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلم. عبارة عن معنى من معاني الحكمة، والمهم الوقت يطول جدا. لو أردنا أن نفصل الكلام في الحكمة نختصر الكلام فنقول: الحكمة هي أن تسلك إلى غايتك أقصر الطرق الممكنة. مثلا الإنسان يريد أن يسافر إلى بلد في طريق يصل إليه 40 كيلو، طريق آخر 80، طريق آخر 60 كيلو، تسلك الطريق 60 فأنت حكيم في هذه الحالة. وما نقول عن الطرق المادية والغايات المادية نقوله أيضا عن المبادئ الفكرية والسبل التي نتخذها إلى هذه المبادئ الفكرية. ينبغي أن نعلم ذلك. ثم يبدأ الإمام النووي فيذكر لنا أول حديث في هذا الباب عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، يعني ينصحنا يعظنا في كل خميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وجدت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة، يعني أتحيا الفرص التي تكون نشيطين السهم علينا. فأنا أتبع في هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من معاني الحكمة، من آداب تربية الوالد لأولاده، من آداب تربية المرشد لتلامذته ومريديه، من آداب تربية الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى إلا عندما تكون حضورهم نشطة ونفوسهم متهيئة لقبول ما يقال. فلو أن الإنسان اختار لمخاطبة الآخرين ومكالمتهم ميقاتهم هم غير مهيئين فيه، غير مؤذنين فيه إليه، فأنت بهذا لا تكون قد خالفت الحكمة فقط، بل تكون قد عكست أمر الله وأسأت إليه. أسأت، أنا أتلو كتاب الله وأشرحه، لكن عندما يكون الناس مؤمنين ولسان حاله يقول أسمعنا نصغي إليه، نفوسهم متهيئة، عقولهم غامية، عندئذ ينفي الكلام يفيد. أما أن أخرج إلى السوق والناس في تجاراتهم، بيعهم، تجارتهم، صفهم في الأسواق، وأقف فأدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وأذكرهم وأتلو عليهم كلام الله عز وجل، هذا الكلام لا أقول إنه بعيد عن الحكمة فقط، بل ربما كان معصية، لأنني بهذا أزلي الدعوة إلى الله، أزلي ما يسمى بالموعظة والإرشاد. الناس يا أخي ما هم مهيئين لك، هم في تجارتهم وهم لهم الحق، هم في هذه الحالة ليسوا معك وإنما هم مع مصالحهم الدنيوية. وفر هذا الكلام ولا تقولن شيئا من هذا القبيل إطلاقا، وانتظر الساعة التي يكونون فيها متهيئين بل غامرين لأن يسمعوا كلمة تفيدهم، انتهي بالفرصة وحدثهم عندئذ وذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ندرك من هذا أيها الإخوة القانون، كثيرون هم الذين يخالفونه. يوم الجمعة كثيرة هي المساجد التي يطلع على مآذنها كتاب الله بأرفع الأصوات، تسجل الأصوات بآيات من كتاب الله عز وجل، تسري هذه الأصوات إلى البيوتات، إلى الشوارع، إلى الأسواق المحيطة بهذا المسجد. هل هذا من الحكمة؟ هل هذا يتفق مع ما قال الله وما قاله ابن مسعود نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمون ان نتيجة ذلك ان كثيرين هم الذين يتأخفون من كلام الله عز وجل؟ وهذا شيء تعرفونه جميعا، اصبحت عادة مضطردة ان يتلى كتاب الله على المآذن يوم الجمعة قبل اذان الظهر بنصف ساعة ربما. مثل ذلك في الليالي، لا أدري بمناسبة أو بغير مناسبة، ارتفعوا أصوات تلاوة القرآن على المآذن وتنتشر هذه الأصوات القوية بين الناس، طيب الناس مشغولون، هذا مشغولون منهم بأكلهم بطعامهم بشرابهم، بعضهم مشغولون بتجاراتهم بأحاديثهم، بعضهم مرضى، هم في حال من يصغي إلى هذه الآيات هذه. حالة ثالثة، يقام مولد في مسجد من المساجد مسجد، وتنظر فتجد أن المكبرات قد شرعت على المئذنة واتجهت إلى كل صوت، وانتشرت أصوات المنشدين وأصوات الإخوة. ما الهدف؟ ما الغرض من ذلك؟ كان هدفك من وراء ذلك أن تجذب القلوب إلى الله، فوالله إن النتيجة التي ستقع هي عكس ذلك. بالمئة وتسعين، أما بالمئة عشرة لا وإطلاق. ممكن واحد على ساعة سبيل الصوت الجالس في مثلا مشرع تجاري مثلا لا شأن له ولا عمل يصلي لهم. هم عشرة من المسرع فهم الذين يؤذون. يا هل الحالة أخرى درس مثل هذا الدرس كثيرا ما كنا نجد أن هذا الدرس يسرع إلى خارج المسجد وصوت هذا الدرس يستعلم عن طريق المئذنة لينتشر كأنه غزوا ينتشر في بيوت الناس. أين هذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن ينظر إلى نفوس أصحابه هل هي متهيئة لسماع الموعظة؟ إذا ينتهي يتكلم ربع ساعة وما أظن أنه أطمر أكثر من ربع ساعة إلا في حالات نادرة جدا لظروف استثنائية ثم ينهي الكلام. أين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما يكون الناس مارين في أسواقهم هل تتوقع وهو في أسواقهم الإنسان لا يكون في السوق إلا لعمل إلا لمهم إلا لشيء هل تتوقع منه أن يصلي السمع إلى حديث ديني إلى درس مثل هذا الدرس يسمع صوته عاليا في المهادي مستفيد؟ ما جعل الله يرد من قلبين في جوفه على الفقهاء لا يجوز لإنسان أن يضع مثلا كرسيا في قارعة طريق ويرفع عقيرته بتلاوة القرآن مرتكب محرم هذا الإنسان. لو قال في نفسي أنا أدعو إلى الله نعم الناس في غفلة وأنا أوقنهم من غفلاتهم وقع أن هذا الإنسان آثم. لماذا؟ لأنه يحرج الناس يحرج الناس. أنت بهذا تجبر الناس أن يتركوا دمعهم وشراعهم ودنياهم وأعمالهم يسمع وإذا تلي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وربي عز وجل يقول ما جعل على الموفدين من حرج حتى لا يجوز لك أن تصنع هذا بشكل من الأشكال. هذا فضلا عما هو أسوأ من هذا كله وهو أنه إذا وقعت حادثة وفاة في دار من الدور فإن الأداة الوحيدة التي يتم بها الإعلان عن حادثة هذه الوفاة ما هي؟ هي رفع أصوات المكبرات من تلاوة القرآن من ذلك الدار من تلك الدار. هذه أشنع العادات وأخبثها وأسوأها. وأنا أعلم أن في الناس والله أصبحوا يستوحشون إذا سمعوا تلاوة القرآن في دار. وربما قالت امرأة أطفئ المذيع هذا حدث في موسم الليل أنا سمعته كثيرا نعم وهذا قد يصل إلى الكفر. كتاب الله سبحانه وتعالى إنما نزل خطابا لنا لكي ننتقل بأسلوب الإصغاء إليه ولتمثله من غيبية الضلالة إلى صعيد الهداية والرشد. ولذلك آدابه ولذلك نظمه نعم. سيدنا عبد الله بن مسعود أعتقد أنه إذا تكلم والله كلامه ينسي الإنسان دنياه ينسي الإنسان شهواته ينسي الإنسان حبوبه. عبد الله بن مسعود وما الأدراك الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم جما نعم عبد الله بن مسعود هذا هو الذي عندما نزلت سورة الرحمن نزلت رقعة واحدة قال من يقرأ بها على سمع المشركين في مكة فانبرى بذلك عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود كان رقيق الجسم نحيف نعم فخرج يتلو بها عند راضية الصفا واجتمع عليه المشركون وهو يرفع صوته بتلاوة سورة الرحمن وقد حجبها انظار غيره على ما يستطيع فجاءوا يضربونه ويحاولون ان يسكتوه ولا يسكت ويضربونه ويحاولون ان يسكتوه فلا يسكت. وعاد الى رسول الله مكلوما جريحا معذبا مضطهدا نعم. عبد الله بن مسعود مناقبه اكثر من ان تحصى. هذا الرجل اذا جلس فواعظ تابعين كان يؤثر تأثيرا كبيرا. لذلك قالوا له ومتنا لو انك ذكرتنا في كل يوم ان هذا المجلس ادخله بس يوم الخميس كل يوم. ولكن سيدنا عبد الله بن مسعود رفض هذا على الرغم من انه يعلم ان كلامه مفيد وانهم مسرورون، لكن احتار متبعا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم واني اتحولكم بالموعظة. انا اعلم انكم الان متنشطون لسماع الكلام، لكن افرض ان كلامي بعث فيكم الملل، انا في هذه الحالة اكون قد